هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك، وخطيب المسجد يدعو إلى الرباط والحفاظ على الأملاك في القدس الشريف. مواجهات عنيفة في بيت أمر عقب اعتداء قوات الاحتلال على موقف تشييع الشهيد شوقة عوض. أكثر من 200 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا مع استمرار الفعاليات الرافضة للاستيطان على جبل صبيح. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى أكثر من 40,000 مصلٍ صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح إلى المسجد من أبواب الأصباط والعمود وحطة فيما اعتدت قوات الاحتلال على شاب أثناء دخوله المسجد ومنعته من الصلاة فيه. بدوره خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة دعا إلى حماية عقارات المدينة المقدسة من عمليات التسريب التي تتم عبر ما وصفها بيد الغدر والفساد. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن سلطات الاحتلال تعتزم إحداث تغييرات في جسر المغاربة الذي يربط حائط البراق بالمسجد الأقصى المبارك. وبحسب الصحيفة العبرية، فإن سلطات الاحتلال تنوي القيام بأعمال صيانة للجسر المعلق لتأمين اقتحامات المستوطنين. وأضافت الصحيفة أن القرار يأتي بموافقة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت. اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اعتدائها على المشاركين في تشييع الشهيد شوقة عوض في بيت أمر بالخليل. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على مسيرة التشييع التي انطلقت بعد صلاة الجمعة وأدت إلى إصابة العشرات بالجروح والاختناق. وكان الشاب عوض ارتقى أمس خلال مواجهات اندلعت خلال تشييع شهيد الطفل محمد العلامي الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء وجوده في سيارة والده عند مدخل بيت أمر. الزميل عمرو عطايا والتقرير التالي.
إن الشهادة للثائر نشان عز دام يقاوم محتلا سالبا الأرض وقاتلا للفلسطيني. بيت أمر حاضنة للشبان الذين يتقدمون صفوف المواجهة ليرتقوا شهداء. شوكة عوض شهيد تقدم بالأمس خطوط المواجهة واليوم يحمله رفاقه على أكفهم في جنازة مهيبة تليق بعظمة الشهداء.
الحمد لله على هذه الشهادة، وهي ليست الأولى في هذه العائلة، وهو له عم شهيد وأبناء عمومه أكثر من 4 أو 5، وهذا سببه الغدر الصهيوني وقوات الاحتلال الصهيونية التي بادرت بإطلاق النار على المشيعين يوم أمس على الشهيد محمد مؤيد العلامي، مما دفع الشباب إلى مواجهتهم.
زغريد ورصاص في مشهد الوداع للشهيد شوكة، مشهد تعيشه بلدة بيت أمر بشكل مستمر.
زفوا شهيدا جديد لتتزين بهذا العرس الذي تعودنا عليه، والذي أصبح أمل الشباب الفلسطينيين كلهم أن يكونوا شهداء في سبيل هذا الوطن من أجل التاريخ. الشهادة هذه مدية لفلسطين ولتراب الوطن.
ولم يغب مشهد المواجهة عن الميدان في عقاب تشييع الشهيد، زجاجات حارقة وحجارة واجه بها الشبان آليات وبنادق الاحتلال. وبيت أمر جغرافية تصارع المحتل على مدار عقود سابقة، قدمت عشرات الشهداء على مذبح الحرية، وما زالت تلفظ الاحتلال بالمسيرات والمواجهات.
وعن الأجواء التي تشهدها بلدة بيت أمر في ظل تشييع الشهيد شوقة عوض، يقول منسق تجمع الشباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمر:
الشهيد شوقة كان يعني يوم أمس يشيع جثمان الشهيد الذي يعني تم قتله بدم بارد من قبل المستوطنين والجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت أمر. واضح جدا أن هناك سياسة تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المواطنين الفلسطينيين والقرى والمدن الفلسطينية. يوم أمس كان يوم غضب ويوم حزن في بيت أمر، واليوم أيضا كان غضب وحزن ويعني مواجهات كبيرة جدا في منطقة بيت أمر. هذه المنطقة التي يعني ما زالت تقاوم الاحتلال الإسرائيلي وترفض وتشتبك معه ضد أي نوع من أنواع التطبيع أو أي نوع من أنواع التعايش مع هذا الاحتلال. ما زال الشعب الفلسطيني يقدم الشهيد تلو الشهيد فداء للأقصى والقدس وللحفاظ على الهوية الفلسطينية في هذه الأراضي المحتلة التي يعني أصيبت بخذلان من بعض المطبعين العرب مع هذا الاحتلال الذي يحاول تجميل صورته أمام المجتمع الدولي وجلب استثمارات لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى يستفتد بالشعب الفلسطيني ويقتل الأطفال ويهود المقدسات ويحاول الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين يوميا وبشكل متكرر.
سجل الهلال الأحمر 40 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت ظهر الجمعة في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأوضح الهلال أن 2 من بين الإصابات بالرصاص الحي، فيما سجل 3 من بين الإصابات وهي عبارة عن جروح في الرأس، و35 إصابة بالاختناق. واندلعت المواجهات خلال المسيرة التي انطلق فيها الأهالي عقب صلاة الجمعة في المنطقة الشرقية من جبل صبيح، وكان 39 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مفرق بيتا وجبل صبيح بدأت عصر الخميس وامتدت حتى الليل. الزميل ميسر البيومي والتقرير التالي.
معركة مستمرة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، فلا يخلو يوم من أيام الضفة دون مواجهة مباشرة بين الفلسطيني وجيش الاحتلال. في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس اندلعت ظهر الجمعة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أقدموا على قمع المسيرة الأسبوعية المتوجهة إلى جبل صبيح المحتل في البلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحية والمطاطية وقنابل الغاز اتجاه المسيرة.
احنا لن نقبل باي شكل من الاشكال انه يكون في بؤرة استيطانية على جبلنا. هاي الارض يعني مش ممكن تقبل هويتين، اما احنا واما احنا، حتى فيش مجال. احنا رايحين ندافع عن هاي الارض يعني بدمائنا، بكل ما اوتينا من قوة، كل ما يرتقي منا شهيد او يسقط منا جريح بتزيد عزيمة الشباب.
المواجهات التي اندلعت في بيتا ظهور الجمعة جاءت استكمالا للمسيرات المستمرة في البلدة والتي كان آخرها مساء الخميس. أهالي البلدة أكدوا نيتهم تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال خلال الفترة القادمة في حال استمرار احتجازه لجثمان الشهيد شاد الشرفاء 41 عاما والذي استشهد قبل أيام على مدخل البلدة.
يعني أهل بيته ومقاومة بيته هي تصدر الحالة المعنوية لكل الوطن، والكل يعرف ويدرك ذلك، لأن هنا يعني أساس حالة نضالية متأصلة منذ ثمانيات القرن الماضي. ولكن هو المطلوب من حالة المقاومة الشعبية أن تبقى ولن تهدأ، وإذا يعني كان هناك حالة معنوية لأهل بيته أن تتسع ركوة المقاومة الشعبية في المواقع الأخرى، لأن بيته هي مشتعلة ولن تنطفئ، وخمس شهداء وأكثر من 500 جريح بالرصاص الحي على مئات الإصابات في المطاط، بالتأكيد ولن تنقص من عزيمة ونتثني من عزيمة شبابنا في بلدة بيتا. المقاومة مستمرة.
المواجهات تواصلت في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية يوم الجمعة ضمن الفعاليات الأسبوعية التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين، رفضا لاستمرار تنفيذ الخطط الاستيطانية التي ابتلعت الأرض وضيقت على الحياة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس رفضا لإقامة بؤرة استيطانية. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن طواقم الهلال عالجت ميدانيا 10 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات. وأدى المواطنون صلاة الجمعة وسط القرية قبل أن ينطلقوا في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن رفضا لإقامة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة الشرقية. وتشهد القرية منذ عدة أشهر مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. عن مواجهات بيت دجن يقول عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نابلس خالد منصور:
يعني بيت دجن كما هي بيتا، كما هي حارس، كما هي بيت المور، كما هي كل القرى الفلسطينية، يعني اتخذت المقاومة سبيلا لاستعادة أراضيها. جيش الاحتلال يحمي مستوطنا حقيرا استولى على قطعة أرض في البلدة، وكل أسبوع منذ 11 شهر كل أسبوع يخرج أهالي بيتا للدفاع عن أرضهم وتحدث مواجهات بينهم وبين جيش الاحتلال. هذا اليوم خرجنا من بعد صلاة الظهر صلاة الجمعة في البلدة، وتوجهنا مئات المشاركين إلى الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية. هناك يعني كان جيش الاحتلال موجود بكثافي على كل الطرق المؤدية إلى المستوطنة الجديدة. حدثت مواجهات بين الشبان وبين جنود الاحتلال. كان جيش الاحتلال يعني يتصرف بحقد وبضغط شديد. أصيب أكثر من 10 شبان بالرصاص وعشرات الناس الذين أصيبوا بالغاز الخانق. كالعادي أوصلنا رسالة، كالعادي أبلغنا جيش الاحتلال بأننا سنواصل مقاومتنا، سنواصل دفاعا عن أراضينا، والحل الوحيد هو بخروج المحتل.
نظم عشرات الأهالي وقفة في بلدة يعبد بالجنين دعما للأسير الجريح عبدالله أبو بكر الذي يمكث في مستشفى الغديرة بحالة صحية خطرة. وتسود حالة من الخوف عائلة الأسير أبو بكر حيث حاولت إصدار تصريح من خلال الصليب الأحمر لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم سعيد.
يا عبد الله يا مجروح،
يا عبد الله يا مجروح،
دمك هدر ما بيروح،
دمك هدر ما بيروح.
بينما يئن الفلسطيني عبد الله أبو بكر بجروحه وهو مقيد في مستشفى الخضيرة، تعلو هنا أصوات أهالي بلدة يعبد بجنين دعما له ولعائلته. لا معلومات لدى هؤلاء منذ اعتقال أبو بكر قبل أيام، إلا أن حالته الصحية خطرة جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء عودته مع أصدقائه إلى المنزل.
وقفة تضامنية من الكل اليعبداوي إن شاء الله، من الكل الفلسطيني ومن الجميع، تضامن ومؤازرة لأهله ومناشد بكل إنسان حر وشريف وكل مؤسسي وكل حقوقي صاحب نفس حر وشريف للتدخل بموضوع عبد الله.
سلام عليك يا عبد الله أبو بكر بجراحك وأنت هناك في وضع صحي صعب.
يا عبد الله يا بطل
يا رمز المعتقل.
منذ أن انتزعت قوات الاحتلال الفتى من حضن عائلته بقي الخوف سيد المشهد على حياة عبد الله الذي ترك مقاعد الدراسة لمساعدة والده في إعالة الأسرة.
مطلب العائلة هو الحصول على معلومة بعد مرور حوالي 5 أيام على اعتقاله، لا معلومة واضحة عن مكان احتجازه ولا عن وضعه الصحي بشكل رسمي.
لم تستطع عائلة الجريح أبو بكر زيارته حتى الآن، وكل ما تريده هو الكشف عن تفاصيل حالته الصحية، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.
ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن وزارة الزراعة الصهيونية منحت المستوطنين تراخيص للسيطرة على آلاف الدنومات الزراعية الفلسطينية المحيطة بست بؤر استيطانية في الضفة المحتلة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
احتلال لا يملك يعطي من لا يستحق من أتباعه ويخصص لهم ما يشاءون من حقول زراعية وأراض تعود ملكيتها للفلسطينيين. صحيفة هارتس العبرية ذكرت أن وزارة الاحتلال منحت المستوطنين تراخيص للسيطرة على آلاف الدنومات الزراعية المحيطة بستة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. الصحيفة التي أوردت الخبر قالت إنه فعلا تم تخصيص 8500 دنوم من الأراضي الفلسطينية لصالح تلك البؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية. وقالت وزارة الاحتلال أنها دعمت 3 منظمات صهيونية ترسل متطوعين للعمل في تلك البؤر بمبالغ تصل لنحو 4 ملايين شيكل سنويا. كما يدور الحديث عن مزارع للمستوطنين أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة قرب مستوطنة ألون موري شرق نابلس وشرق رام الله وفي الأغوار وجنوب الخليل. وعقبت مصادر في الحكومة الصهيونية إنها منحت تصريح الرعي والزراعة بناء على توصيات من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال. ولم يتوقف الاحتلال يوما عن مصادرة الأراضي الزراعية وبناء الاستيطان في إطار ضم مناطق الضفة عمليا إلى دولة الاحتلال.
أدى عشرات المواطنين في مسافة الرياضة صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في منطقة المسافر جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور إن العشرات من الأهالي وأصحاب الأراضي أدوا صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها في المنطقة الواقعة بين توانا وشعب البطم شرق يطا القريبة من مستوطنة أفيكال المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الأسبوعية التي تنظمها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون ولجان الحماية والصمود. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك، وخطيب المسجد يدعو إلى الرباط والحفاظ على الأملاك في القدس الشريف. مواجهة عنيفة في بيت أمر عقب اعتداء قوات الاحتلال على موقف تشييع الشهيد شوكة عوض. أكثر من 200 إصابة خلال مواجهة مع الاحتلال في بيتا مع استمرار الفعاليات الرافضة للاستيطان على جبل صبيح. كانت هذه نشرة الأخبار، والآن ندعوكم مستمعينا الكرام إلى متابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه.
مع الشهداء.
ولد الشهيد بلال مصطفى خفاجة في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في 8 ديسمبر من العام 2001. تشرد وعاش مرارة اللجوء أكثر من مرة، فقد هدم الاحتلال منزل عائلته في العام 2005، كما أصيب هو ووالده ووالدته من قبل الاحتلال. شارك بلال في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لمدينته، إلى أن ارتقى شهيدا بعد أن أطلق عليه قناص صهيوني رصاصة غادرة نالت من جسده الغط في 8 ديسمبر من العام 2018. للحديث أكثر عن الشهيد الفتى بلال، نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع شقيقه، فابقوا معنا.
نتعرف عليك.
أنا محمد مصطفى خفاجة، شقيق الشهيد بلال مصطفى خفاجة.
محمد، احكي لنا عن نشأة وطفولة الشهيد بلال.
بلال مواليد 8/12/2001، نشأ في مخيم البرازيل. طفولته كان خلوق جدا، وكان بحب هوايته اللي هي كرة القدم، كان محبوب يعني بين أصحابه وبين أهل الحي، وكان يعني خفيف دم يعني زي ما تقول. وبيت انهدم في 2004 في اجتياح قوس قزح اللي تعرف في البرازيل تقريبا 2005.
طيب، يعني بالتأكيد في ظل هذا الهدم اللي تعرضت له وتعرض له بيت الشهيد بلال، يعني بلال عاش حياة اللجوء في أكثر من مرة.
صحيح، وبرضو يعني مثل مرة تعرض فيها للإصابة بنفس الأيام اللي تعرضنا فيها للهدم. بعد عدة أيام اللي هي والدتي كمان كانت مصابة وأبوي كان مصاب، كنا احنا ساكنين في غارنا يعني لحالنا، كنت أنا وإخواني بس اللي ساكنين، وأما في المستشفى وأبوي في المستشفى. قعدنا عدة أيام هيك. فكان مرة بلال بتجول هو أخوي الكبير وصار فيهم انفجار من جسم مشبوه، وتعرض للإصابة هو وأخوي.
طيب محمد، يعني في بالتأكيد لازالت حاضرة في ذهنك مواقف بينك وبين الشهيد بلال، يعني كان بحدثك بتتحدث أنت وياه في موقف معين لازلت تتذكره أنت؟
والله الموقف للحين علق في ذهني اللي هو قبل 6 ساعات. يعني كنا احنا في يوم الجمعه هذا كنا معزمين عند خالي، كنت يعني مجهز حالي وحالق ومروح من الصالون للدار. كان بلال طالع هو وامه من الدار وكان مزبط حاله وهذا. قول لي ايش رايك يا محمد، كيف انا مزبط حالي عريس؟ قلت له لا عريس، قاعد يغمز في وقال لي منور يا اخوي وضلوا ماشي. هذا كان اخر شيء بينه وبينه.
طيب بلال استشهد في مسارات العوده، كان بيشارك دائما في مسارات العوده؟
اي في المشاركه يعني، كان يعني في كان يعني جمع لما يعني تكون حاميه كان يروح.
طب شو اللي كان يعني شو اللي كان يخليه يروح يشارك؟ ايش الدافع اللي بيدفعه انه يشارك؟
والله هو الدافع يعني موجود عند الكل، يعني انه صاحب قضيه ووجد احتلال ومتعرض له والوضع اللي هو عايشين فيه. يعني يعني في الأول والأخير احنا كنا أصحاب قضية، يعني إن الحق وأولوية إنه نشارك.
طب شو بلدتكم الأصلية؟
دير السبع.
بلال بيعرف عن بلدته الأصلية، عن إنه في أرض هجر منها
صحيح أهله. صحيح، وكان وكان يقول لك يوم حنرجع لها. قال وين يابا حنسكن في دير السبع.
احكي لنا عن تاريخ استشهاده وكيف استشهد.
تاريخ استشهاده كان 7/9/2018. في اليوم هذا كنا متواجدين في منزل خالي لحضرة وجبة الغداء. بعدها كان موجود معنا بلال، كان هو وأقاربي. ف في الحي، كانوا متواجدين وكانوا قاعدين بعد الغداء يعني تبدأ هي طبيعة التجهيزات للمصيرة. سبحان الله يعني اختفى على انذار، هو بلال بيختفيش دائما على انذار، بس المره هذه اختفى على انذار وما نذكرش احد، يعني ما حدش فكر انه بلال غايب، لانه دائما كان موجود الضحك وابتسامته الحلوه للجميع. فجاه يعني طلع ورفض انه يطلع اكثر من واحد انه معي يطلعوه، فلكن صمم هو في الاخر انه يطلع. راح هناك وكان متواجد، فبالصدفه هناك لقى اخوي قال له ايش جايبك يا بلال؟ باش بدنا نقف مع الناس. قال له طب خلص خذ جوالي وخليك قاعد هنا على الخيمه ورا. اخذ جوال اخوي وضلوا قاعد يلعب فيه، وبعدين بقول لابن خالي قدم شويه، قالوا لا خلينا وما خلينا، قالوا لا بدي اقدم انا شويه، ما قدم غير بعد شويه اللي هو القناص من على البرج كان قانص طلق في صدره الله يرحمه، اشهد على الفوز.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد بلال خفاجه، فابقوا معنا. من جديد نرحب بعائلة الشهيد بلال خفاجة ونكمل الحديث عن الشهيد بلال، وهذه المرة مع والدته وخاله. نتعرف عليك بالأول.
نهلة سليمان أبو جزا، والدة الشهيد بلال خفاجة.
حجة حدثينا عن بلال، كيف كان بلال، كيف الصفات اللي بتميز فيها؟
والله بلال يعني إخوانه ثلاث وهو الرابع، كان هو أغلى واحد عندي، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليه، والله ما هو خسارة في ربه. كان خلوق ويعني يمرق على الدار، تحس الدار لها بهجة، فتحة الباب لليوم بتذكرها، دبكته لليوم بتذكرها، لما يمرق بتحس مرق عليك راجل، بتحس مرق راجل، يعني ايش ما يصير معاي طول النهار يجي يخرفني في الليل لما اجي اكون نايم هيك. الله يرحمه، مش عارف كيف، خلص ربنا اختاره والله الحمد لله. هي يومتها يعني كان كل كلامه، بس احنا كان مش متضحنا، يعني كان كل كلامه تقول سبحان الله ربنا اللي بلقنه، كان قسم بالله قبل اللي يستشهد يمكن باربع ساعات انا عطرته بايدي، قال لي يا ما تعالى عطريني، عطرته يومتها بايدي. يعني الله يرحمه، الله يتقبل الشهيد يما عنده في الفردوس الاعلى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نتعرف عليك.
محمد القزر، انا خال الشهيد بلال مصطفى خفاجه.
نعم، يعني باستشهاد بلال يعني كان له مكانه بلال عندكم انتم، شو يعني شو بتحكي عن بلال؟
والله انا يوم ما استشهد سمعت الخبر يعني فاجعه، انا كنت بلعب كوره يعني، واتصلوا علي صرت اجري، ما مش عارف كيف باجري يعني، انا ساكن في خان يونس وسبت البيت سبت اولادي وجيت اجري جراي، والحمد لله يعني بلال كان يعني تقدر تقول من احسن واحد اخوانه يعني، ولسه شاب يعني 16 سنه 17 سنه، وانا الحمد لله اكرمنا ربنا بمولود قبل 3 شهور وسميته على اسمه بلال من كتر محبته يعني لنا.
نعم، بلال يستهدف الأطفال والنساء وكل الفلسطينيين، كعائلة فقدت أحد أبنائها، شو الرسالة اللي ممكن توجهوها أنتو كعائلة للعالم للاحتلال؟
والاحتلال ما بعرفش لا صغير ولا كبير، مستهدف الكل، هو استهدف بيتهم قبل بلال، احتلال مجرم، ايش بدك يكون منه يعني؟ احنا رسالتنا للعالم احنا بدنا نعيش زي باقي العالم، يعني اطلعوا انه يعني شبابنا قاعدة بتموت، اطفال قاعدة بتستشهد يعني، نحتفل بالعيد، نحتفل في رمضان، يعني الواحد صراحة يعني مش حاسس لا في طعم عيد ولا في طعم رمضان، كلها حروب في حروب، كل يوم عندنا شهداء وموت، ايش بدنا نعمل؟ الحمد لله على كل حال، هذا حياتنا.
لم يحمل السلاح تجاه المحتل، بل كان يشارك في المسيرات السلبية المطالبة بالعودة واستعادة الحقوق الفلسطينية، لكن قناصة الاحتلال أبت إلا أن تعدم بلال وبدم بارد. هنا يتوقف لقاؤنا، ونتوجه بشكرنا الجزيل لعائلة الشهيد بلال خفاجة، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، هدمت قوات الاحتلال منزلا من الصفيح والحجارة في منطقة وادي محسن الواقعة بين بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل. وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض أن المنزل يقع على مساحة 170 مترا ويعود للمواطن باسم العجلوني، ويعد مسكنا زراعيا له ولعائلته المكونة من 20 فردا يعملون في الزراعة في المنطقة. الجدير ذكره أن الاحتلال هدم المسكن للمرة الثانية خلال 6 سنوات، رغم امتلاك جميع الأوراق الثبوتية للأرض المقام عليها هذا البناء، ووجود قرار من محكمة الاحتلال بالسماح لأصحابها بالسكن فيه. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز. كان للفلسطيني الثمانيني عزم العجلوني منزل هنا وذكريات، لكن ما إن وصلت جرافات الاحتلال تغير الحال في منطقة وادي محسن ببلدة بيت أمر شمال الخليل. على غفلة وجدت العائلة نفسها أمام مهلة دقائق معدودة لمغادرة مكان سكنها، وبدل شرب الشاي سويا كالمعتاد وقفت تنظر إلى مشهد تسوية المنزل بالأرض.
وبدي أعمل شاي، يلا يلا بسرعة، ما صبروش، دخلوا لي الجنديات يطلعوني، قلت لهم استنوا شوي بدي أنبه الأولاد، صحي ابني صحي الأولاد كلهم، طلعتهم إيش يطلعوا يظلوا معيتوا الأولاد وخايفين إيش حافي وإيش هذا طلع. كل البنى هذا كله ديني ساعة سويته عشان أنا أثبت حالي في الأرض مشان اليهود، يعني جردت حالي وجرد الناس ودين مشان أقف وجي اليهود.
لم يكن ما استيقظت عليه عائلة العجلوني مجرد كابوس، بين ليلة وضحاها أكثر من 20 فردا باتوا بلا مأوى.
قلت لهم شو بدكم؟ قلبي بدنا نهد، قلت لهم هدوا فوق راسي، بطلعت من الدار، تم رأي لما مسكوني جنود ويطلعوني ويطلعوا الأولاد يعيطوا، إلا جيب بكرة ناس يبنوا وأسكت، أنا بطلع من هوني. والله فشروا، اللي جاي من روسيا اللي جاي من البلادات بدهم يطحونا، فشروا والله فشروا.
هذه هي المرة الثانية التي تعيش فيها العائلة لحظات هدم المنزل خلال 6 سنوات، واقع يؤكد أصحاب المكان مواجهته هنا بالثبات حتى كنس الاحتلال من أرضهم. نشكر الزميلة مريم أبو اللوز. وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، ننتقل إليه.
سيد يوسف، منزل عائلة العجلوني في بيت أمر تم هدمه من قبل الاحتلال رغم امتلاك العائلة أوراق ثبوتية للأرض المقام عليها المنزل. ما الذي دفع الاحتلال باستهداف منزل عائلة العجلوني؟
بطبيعة الحال نحن في فلسطين نمتلك الأوراق الثبوتية منذ آلاف السنين، وليس مئات السنين، منذ آلاف السنين. وهذا الاحتلال البغيض الذي جاء إلى فلسطين وبدأ بالقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيره وهذه الأيام يعني نشاهد في حكومة التغيير بدء مناورات جديدة وهي عرض استعراض عضلات على أبناء الشعب الفلسطيني في هدم بيوتهم في هذه المناطق. يعني الاحتلال بدأ يشرع بهدم البيوت من جديد رغم أن العجلوني يمتلك الأوراق الثبوتية منذ مئات السنين، وهذه المرة الثانية يقوم الاحتلال بهدم هذا المنزل في خلال 6 سنوات، رغم أن هناك لا يوجد أي قرار من محكمة الاحتلال النازي في فلسطين بهدم هذا البيت، ولكن قام الجيش والذي رأسه جيرس هذه وزارة الدفاع وهو الذي هدد وتوعد بأبناء الشعب الفلسطيني بهدم المباني التي يسكنها أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق سي الذي يدعي بأنها تعود للاحتلال. وهذه البقية التي جرت في أوسلو هي كانت أيضا بإعطاء الاحتلال الذريعة لهدم هذه المنازل، ولكن هذا الشعب يعني لم يهاب المدافع، لم يهاب البلدوزر، لم يهاب الهدم. سنواصل نحن كرجال شعبية مع هذه مع أبناء الشعب الفلسطيني ببناء ما هدمه الاحتلال، وسنقف بجانب أبناء الشعب الفلسطيني حتى دحر هذا الاحتلال. لا يوجد يعني أي ثغرة لهذا الاحتلال بهدم، وقام الجيش يعني بهدم هذا البيت يأوي أكثر من 20 مواطن.
أين ذهب هؤلاء المواطنون سيد يوسف؟ يعني أصبحوا بلا مأوى الآن.
نعم بلا مأوى، هم الآن يسكنون في العراء تحت أشعة الشمس وفي برد الليل القارس، خاصة في منطقة بازة القمر وحلحول، وهي معروفة عنها مناطق يعني البرد في الليل يشتد وفي النهار يشتد الحم دون أي مأوى. ولكن كنا نأمل يعني من هذا التنسيق الأمني الذي هو فقط يدافع عن الاحتلال أن يكون هذا التنسيق يقف بجانب الشعب الفلسطيني. نحن حينما يقوم الاحتلال بقتل أبناء الشعب الفلسطيني وبهدم بيوتهم أو بمصادرة منازلهم أو بهدم منازلهم لا نرى تنسيق أمني لوقف هذه الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني. بالعكس حينما يقوم أبناء الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أنفسهم نرى التنسيق الأمني ونرى هناك من يستنشر ما يجري للاحتلال. إذا نحن هنا بين نارين، نار التنسيق الأمني ونار الاحتلال. يجب على أبناء الشعب الفلسطيني والجهات القانونية الدولية الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني ضد هذا الاحتلال، وخاصة هذه الحكومة التي جاءت حكومة يسمى بحكومة التغيير وقبلها نتنياهو، هي حكومة جاءت يمينية متطرفة صهيونية من أهل البناء والاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا ما جاء به الاحتلال، لم يأتي الاحتلال كي يقيم الدولة الفلسطينية، لكن جاء بحكومة كي يعني يقومون بإعطاؤنا دولة على ما يسموه بالأرض 67. بالعكس هم جاءوا من أجل طردنا، وقبل يوم شاهدنا مصيرة الأعلام التي جرت في القدس، وهذه القدس هي فلسطينية عربية لكل المسلمين ولكل العرب ليس للفلسطينيين، ولكن من يقف فوق هذا الاحتلال هو الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، ومن يقف ضد هذا الاحتلال أبناء الشعب الفلسطيني الذين ليس لهم مأوى سوى هذه المناطق أن يقوموا بالبناء فيها يعني ويقومون بحراستهم من الاحتلال. ولكن هذا الاحتلال جاء كي يخرج 20 مواطن فلسطيني و20 متر مربع يقوم الاحتلال بنسفها في أقل من ثواني بالبلدوزر. أين أنا أقول أين هي القوات الدولية؟ أين هي اللجان القانونية لحماية الشعب الفلسطيني؟ سوى الاستنكار والشجب فقط، لا نسمع سوى هذا الشيء. وفي نفس الوقت لا نرى كمان يعني أيادي من السلطة الفلسطينية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني للثبات في هذه الأراضي. نحن بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي للثبات وإعطاء الشعب الفلسطيني أن يقوم ببناء في جميع المناطق ما يسمى بسين. ليس على الاحتلال إلا الرحيل من هذه المناطق.
منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجان الشعبية جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
انظر يا أخي، ها قد أتى ظافر.
في وجهك أخبار، هيا خبرنا يا ظافر.
بل رسالة من قائم مقام إسكندرونة، استلمتها للتو.
خيرا يا أخي.
الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الأمر؟
لن نذهب إلى ليبيا، لن نذهب إليها أبدا.
ماذا؟ وكيف هذا؟
تقول الرسالة إنه قد حصل التسوية، والباب العالي، الباب العالي أعلن استسلامه للطليان. لا أصدق، لا أصدق. ماذا تقول؟
وأنا أيضا لا أكاد أصدق، لا أعرف ما أقول.
بل قلها ولا تخف يا أخي، إنها خيانة، خيانة للأمة والمقدسات كلها.
طمنيني يا أمينة، كيف أصبحت حال ولد عز الدين؟
لا أخفيك يا حاجة، لم أره قبل هذا مغموما إلى هذا الحد.
ولكن لما كل هذا؟
لقد كان يمني نفسه بالجهاد في ليبيا فحرموه منه، هذا ما يزعجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين هو الآن؟ في المسجد؟
لا، لقد غادر صباحا.
إلى أين؟
إلى دمشق.
يا الله، منذ أسبوع عاد من الإسكندرونة ويسافر من جديد وأنت في أشهر حملك الأخيرة.
ولكنكم إلى جانبي إن احتجت إلى شيء.
وأنت في عيوننا يا ابنتي. ولكن ماذا لديه في دمشق؟
لديه بعض الأشغال، ويريد أيضا زيارة صديقه الشيخ التنوخي.
هكذا إذن يا عز الدين، حقا إن استسلام الباب العالي للطليان كان فضيحة، فضيحة حقيقية.
إن ما يحصل في كل البلاد هو فضيحة. انظر يا تنوخي، ما الذي تغير في الدولة العثمانية منذ عشرات السنين؟ التغييرات شكلية، شكلية فحسب.
رويدك يا شيخ، رويدك، يبدو أن ليبيا قد فتحت الجراح.
ومتى التأمت هذه الجراح يا صديقي؟ متى؟ خدعونا بالدستور العثماني، تحدثوا عن المساواة والإصلاح، فماذا شهدنا؟ لا شيء، تبدلت الوجوه والأسماء، أما التخلف فعلى حاله.
معك حق، معك حق. فأنتم في جبلة قد لا تشعرون بما نشعر به هنا في دمشق.
ما الأمر يا تنوخي؟
هل سمعت من قبل بالفكر الطوراني؟
أجل، مفكرون وأدباء أتراك يدعون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قومية تركية.
بالضبط،
ولكنهم جماعات وأفراد قليلون ومعزولون.
كانوا كذلك، كانوا كذلك فيما مضى.
ماذا تقصد؟
أصبحوا مؤثرين في قرار الباب العالي.
وكيف ذلك؟
هل سمعت من قبل بتدريس قواعد اللغة العربية بالتركية؟
ماذا؟ لا لا لا، مؤكد أنك تمزح يا تنوخي.
أبدا والله يا قسام، هذا يحصل هنا في دمشق.
أي بدعة هذا؟
ليس هذا وحسب، فهم يتحدثون عن تفوق الجنس التركي على باقي الأجناس العربية والفارسية والكردية وغيرها.
الله أكبر، هذه عنصرية لا علاقة لها بروح الإسلام وسماحته.
صدقت يا شيخ،
ولكن هذا خطير، خطير جدا. فعندما تصبح الدولة، أي دولة، عدوة رعيتها، فقد حكمت على نفسها بالموت والزوال.
ها عصمت أفندي، هل من أخبار جديد عن صاحبك عز الدين قسام؟
أجل مولانا حمدي باشا الجلاد، سمعت أنه يسعى لإقامة مدرسة.
ماذا؟ يريد أن يصبح مدرس؟ خوشة؟
والطريف هو أنه يريد أن يعلم فيها الأولاد صباحا، وفي المساء يريد أن يدرس الكبار.
ماذا؟ يدرس كبار؟ بعدما شاب أخذوه إلى كتاب. ومن أين له فلوس ليفتح مدرسة؟
لا أدري مولانا، هذا ما لم أعرف.
التمويل موجود يا والدي.
من أين يا عز الدين؟
من الأموال التي جمعناها لدعم المتطوعين للجهاد إلى ليبيا.
ولكنها أموال الجهاد،
ومحاربة الجهل والأمية هي من موارد الجهاد، الجهاد الأكبر.
والكتاب ماذا سيحل به؟
لكل وظيفته يا أبي، وإن كنت أعتقد أن المستقبل هو للمدارس.
ومن سيدير هذه المدرسة؟ أنت؟
ربما في البداية، ولكنني لاحقا سأشرف عليها فحسب.
لماذا يا بني؟
لا أخفي عليك يا أبي، لقد طلب مني التدريس في اللاذقية وبنياس، وأفكر بقبول العرض.
ماذا؟ ولمن تترك جبل يا بني؟
لا يا أبتي لا، لن أترك جبل، ولكن نفسي تتوق إلى آفاق جديدة.
ماذا تعني؟
أريد أن أتعرف إلى أهل بلدي أكثر، كيف يعيشون؟ ما هي مشاكلهم؟ ماذا يعرفون عن الإسلام الحنيف؟ أشياء كثيرة أريد أن أعرفها.
أخي عز الدين، كنا نبحث عنك.
ما الأمر يا فخر الدين؟
أرسلتني أمك، زوجتك في المخاط.
مبارك يا ولدي مبارك، إنها بنت مثل القمر.
الحمد لك والشكر يا رب العالمين.
وماذا ستسميها يا عز الدين؟
سأسميها ميمنة.
وعسى أن يكون بقدومها كل اليمن والبركة.
مولانا الشيخ، إن كنت متعبا فإنه يمكننا أن نستريح قليلا.
لا، لست متعبا يا أبا أسعد.
أنت أول شخص يقصد هذه المناطق أول مرة ولا يصيبه التعب.
ربما الفضل لهذه المناظر الرائعة، سبحان الله. خبرني يا أبا أسعد، أكل قرى جبال العلويين هكذا؟
بجمال طبيعتها؟ طبعا، لم تر شيئا بعد، هناك مناطق أجمل.
بل عانيت بسوء أحوالها.
كيف؟
لا أعرف كيف يصل الناس إليكم، فالطرقات تكاد تكون معدومة.
ومن قال لك إن هناك من يقصدنا؟ نعم نعم، اللهم إلا بعض التجار، وأيضا الدرك الذين يأتون لقبض الضرائب.
وكيف تعتشون؟
ها؟ ألا ترى كروم الزيتون يا مولانا؟ وهناك أيضا زراعة التبغ.
فقط؟
الحمد لله، وهناك بعض الأعمال الصغيرة كعملي أنا في تأجير الدواب
والكتاتيب والمدارس.
نادرة نادرة، الفقر يجعل العلم من آخر همومنا. و
قف قف في مكانك يا شيخ.
ما الأمر؟
لا تتحرك. أصبتك يا سمنة، أصبتك.
أجل أجل، وسمعت أيضا أنكم من أمهر الناس في استعمال السلاح.
أهلا وسهلا يا شيخ عز الدين، والله لقد شرفتنا، بل شرفت قرية الشيخ بدر كلها.
الشرف لي يا شيخ صالح العلي، فقد سمعت الكثير عن نخوتك وشهامتك وحبك لأهلك.
هذا من فضل الله تعالى، ولكن خبرني كيف حال مولانا الشيخ عبد القادر القسام؟ أنا لم أره منذ زمن.
إنه بخير، ولكن الشيخوخة قد أتعبت ونالت من صحته الشيء الكثير.
وما أخباركم مع الأتراك؟
إيه، يزداد جورهم وظلمهم.
سمعنا يا شيخ أن هناك جمعيات ومنظمات عربية بدأت تعمل بالسر.
ووصلتكم أخبارها؟ أجل، هذا صحيح، إنها تنتشر في كثير من المدن العربية.
وسمعنا أنها تنادي بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية.
وهذا أيضا صحيح، ولكن هذه ليست هي الأخبار الأهم.
حقا، وما الأهم؟
العالم كله يتحدث عن قرب نشوب الحرب.
الحرب بين من ومن؟
قد تكون حربا لم يشهد العالم لها مثيلا، وأخشى أن تصل نارها إلينا.
ألف وتسعمائة وأربعة عشر، أبواب الجحيم تفتح وأوروبا تغرق في نيران الحرب. ألف وتسعمائة وستة عشر، بريطانيا تغزو العراق وتدحر القوات العثمانية. الحسين بن علي شريف مكة يعلن الثورة العربية الكبرى، وقواته تهزم القوات العثمانية في شبه جزيرة العرب. ألف وتسعمائة وثمانية عشر، قوات الثورة العربية الكبرى تدخل دمشق، والأمير فيصل بن الحسين يعلن من هناك قيام الحكومة العربية.
أخباره يا شيخ؟
لا جديد يا أمينة. أبناء جبلة الذين ساقهم الأتراك إلى الحرب بدأوا يعودون، أو قولي عاد منهم من أفلت من جحيم الحرب.
هذه الحرب لقد طحنت العباد ونكبت البلاد، ولكن قل لي يا شيخ،
ماذا يا أمينة؟
هل من أخبار جديدة عن ابن أخيك عبد المالك؟
يبدو أنه بخير، فالعائدون قالوا لي إنهم رأوه في اللاذقية وقد يصل إلى جبلة بعد يومين.
الحمد لله.
ولكن أين البنات؟
خديجة وعائشة نائمتان.
وميمنة؟
ذهبت لتؤنس جدتها، ويبدو أنها ستنام عندها.
إيه، ألهتنا الأيام الماضية عن زيارة أمي.
مسكينة، منذ أن توفي والدك وصحتها تتراجع.
الناس كلهم متعبون يا أمينة، وما زالوا يداوون جراح الحرب.
من الطارق في مثل هذه الساعة؟
اذهبي إلى الداخل
وسأرى من القادم. من؟ عبد المالك؟
حمدا لله على سلامتك يا ابن أخي. تفضل تفضل ادخل.
ياه، وأخيرا يا عماه، بيت دافئ بعد برد الحرب والخنادق.
قالوا لي إنك سوف تتأخر.
ما حصل في اللاذقية قد عجل في قدومي.
وما الذي حصل في اللاذقية؟
الفرنسيون لقد احتلوا اللاذقية.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب.